كربك العلياء وزينت لقدومك الأرجاء وشم على قد الزهور مرنام حلو القصيد ودوحة الفيحاء واستسلمت للنور وجياء الدجى وضرت في عرشها الصحراء كانت قريش في الجهالة ليلة حتى تفجرت من يديك ضياء يا مرحبا شرفا بك العلياء وزينت لقدومك الأرجاء وشم على قد الزهور مرنام حلو القصيد ودوحة الفيحاء لله دربك من نبي شامل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم في الحديث عن قصة النهاية أو رحلة المؤمن في الدار الآخرة. وكنت قد تكلمت بحلقاتي الماضية عن أهمية هذا الموضوع، وأنه ركن من أركان الإيمان، وكيف أن هناك حجم كبير من القرآن الكريم لن نستطيع أن نفهمه بدون أن نفهم قصة الآخرة وما فيها من تفاصيل. وبينت أن هذا أساس في القرآن الكريم، والقرآن الكريم سبحان الله من الآيات الأولى، يعني بعد الفاتحة تبدأ سورة البقرة في أوائلها الحديث ويؤمنون بالغيب وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون ما عندهم شك بالآخرة. هذه صفات أساسية للمسلم للمؤمن، بدونها لا يستقيم الإيمان. وهناك أيضا فائدة أخرى ذكرتها وأؤكد عليها لقضية الإيمان بالآخرة، أن الإنسان إذا آمن بالآخرة يستقيم أمر الدنيا، يستقيم أمر الدنيا عندما يعرف أن هناك مصير، أن هناك ما بعد هذه الحياة حياة أخرى سيحاسب الإنسان، وبناء على حسابه ماذا فعل في الدنيا سيكون مصيره في الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. وبالتالي قضية الخير والشر يصبح لها وزن، يعني اليوم بدون آخرة الإنسان الشرير لماذا يتغير؟ لماذا يصبح إنسان صالح؟ ليش يحتاج أن يكون إنسان صالحا؟ ما يحتاج، لو استطاع أن ينجو من القانون والعقاب. لكن المؤمنين بالإضافة إلى قضية العقاب الدنيوي يخافون الآخرة، يحسبون حساب أن هذه الحياة قصيرة، والحياة الطويلة الدائمة الخالدة هي ما بعد الموت. فإذا إن لم تكن هناك آخرة سيكون هناك عمل بلا جزاء، والذي يعمل الصالحات والموت هو النهاية، أين الجزاء؟ ما الذي استفاد من عمل الصالحات؟ لماذا يتصدق ويساعد ويحزن؟ ليش؟ لكن عندما يؤمن بقول الله عز وجل ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي شيء تفعل الآن ستلقاه وهم لا يظلمون، لا يظلمون. فإذا الإيمان بالآخرة يجعل الحياة الدنيا تستقيم. وأيضا في فائدة ثالثة لأمر دراسة الآخرة، أنه بلا آخرة يعيش الإنسان في عذاب نفسي، في عذاب نفسي. سبحان الله، يعني ألا ترون أن المجرم الذي قتل متعمدا ومات وهو متنعم كيف يستقيم؟ ما في عذاب نفسي عند المظلوم، وأيضا سبحان الله حتى عند الظالم. يعني لو جاء إنسان دكتاتور طاغية ظلمك ولا سمح الله هتك عرضك وأخذ بيتك وأخذ مالك وشردك، كما يحدث لكثير من الناس اليوم من أبناء الأمة في فلسطين وفي غيرها، ويعيش هذا الطاغية منعم، ويعيش هؤلاء المظلومون في تعاسة. ما شعورهم إذا ما وجد إيمان أن هناك انتظر، إذا ما استطعت أن أنتقم منك في الدنيا فالله سبحانه وتعالى سيأخذ لي حقي في الآخرة. تخيلوا الذي لا يؤمن بالآخرة ومظلوم، كيف سيكون وضع نفسه إن لم يؤمنوا أن هناك أمل وهناك رجاء بإقامة العدل والجزاء ورفع الظلم؟ يقول الله عز وجل: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. هؤلاء الذين عندهم شك في الآخرة كيف سيرفع الظلم عن أنفسهم؟ وبالتالي هذا العذاب النفسي، يعني خير إنسان مظلوم وما هو قادر يعمل شيء في الدنيا، بينما الذي ظلمه متنعم، كيف سيكون شعوره؟ لكن المؤمن ما عنده هذا الشعور، إذا ما استطعت أن أخذ حقي في الدنيا سأخذه في الآخرة، إن عشت مظلوما في الدنيا فالله سبحانه وتعالى سيعوضني في الآخرة، وإن كان هذا المجرم والديكتاتور والظالم الذي ظلمني متنعم في الدنيا له يوم، لكن إذا ما في يوم كيف سيكون هذا الشعور؟ يقول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. في النهاية العمل الصالح سيرى ثمرته لنفسه، والذي يظلم سيرى ثمرته لنفسه في الآخرة. وما ربك بظلام للعبيد. ويقول عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لو يعمل ذرة من خير سيراه يوم القيامة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن الإيمان بالآخرة يقيم العدل ويرفع الظلم ويحفظ الناس كذلك هذا الإيمان من المحرمات، ويحفظ حياة البشر من الصراع والتقاتل من أجل الدنيا. ما الذي سيمنع السارق من السرقة إذا لم يكن هناك رقابة بشرية؟ فإذا انعدمت الرقابة البشرية سينهار أخلاق الناس الذين لا يؤمنون بالآخرة، اللي ما عنده خوف، لا ما في شرطي يراقب ولا حكومة تعاقب، ففي هذه الحالة ستكون الرقابة معدومة ولا يؤمن بالآخرة، ما في شيء بعد الموت، فإذا يفعل كما فعل أهل نيويورك لما يعني طفأت عليهم الكهرباء. رأيت بنفسي يأتي واحد يأخذ حجر يرمي على الواجهة محل يكسرها، يدخل يحمل تلفزيون ولا أي شيء يستطيع يحمله من ما خف حمله وغلى ثمنه، وما حد قادر يعمل شيء، ما في شرطة كافين يضبط هؤلاء الناس. ما الذي سيمنع الناس أن يفعلوا مثل هذا؟ ما الذي سيمنع الناس من الفساد في الأرض؟ وما الذي سيدفع الناس للتصدق على الفقراء والمحتاجين؟ ما الذي سيدفعهم؟ يعني الآن في الغرب كثير من الناس يتصدقون لأن في إعفاء من الضرائب، لأن الصدقة هذه مرفوع عنها الضرائب، فعندها يتصدقون ولو فيها وجاهة ويذكر اسمه وكذا، يريد أمره في الدنيا. ما الذي سيدفع الناس لدفع الزكاة والصدقات؟ الرقابة لله والشعور في أنها آخرة، وإلا تصبح ضريبة. والأمريكان يعني مثل ما ذكرت لكم 80% منهم يتهربون من الضرائب، ما دام يستطيع يتهرب ولا يمسك يتهرب. فإذا في فرق كبير بين المسلم الذي يقدم طواعية على الزكاة والتصدق على الفقراء لأنه يعلم أن هناك آخرة، وبين الذي ينتظر فقط نصيب من الدنيا. إذن فوائد وفوائد للإيمان بالآخرة يدفع الإنسان إلى الأخلاق وإلى الحياة الجادة المنتجة. يعني كم سيعيش الإنسان؟ 70-80-100؟ كم سيعيش الإنسان؟ كم وزن هذا العمر بالنسبة لآخرة خالدة ملايين السنين؟ لو حسبناها كما يقولون بالعقل ما قيمة 100 سنة مقابل ملايين. فعندها يشعر الإنسان الذي ينتظر، المؤمن يشعر أن الذي ينتظر أكبر وأعظم، فيبذل جهد أكبر في هذه الدنيا لأنه يريد أن يأخذ نصيب أكبر وجائزة أكبر في الآخرة، لأن هذه الحياة قصيرة. يريد أن يأخذ منها أكبر كمية من الاستثمار في الآخرة. المستثمر اليوم يضع فلوسه عشان بعدين تأتي لثمارها، وأي استثمار أعظم من أن يستثمر الإنسان في الآخرة. ألا ترون إلى الصحابي الجليل أبي الدحداح رضي الله عنه؟ أبو الدحداح رؤية وهو في آخر عمره، وكان بلغ من عمره شيء كبير، بلغ عتيا من العمر، يقولون فرؤية وهو يزرع شجرة جوز، الجوز ثمرة المعروفة، شجرة الجوز ما تثمر إلا بعد سنين. فسئل لماذا تزرع شجرة جوز وهي لا تثمر إلا بعد سنين، فرد رد المؤمن الذي يؤمن بالآخرة، قال إن لم تنفعني تنفع من بعدي ولي أجرها. أي إنسان سينتفع فيها فيما بعد سيكون لأجرها. فانظروا وتأملوا كيف أن الإيمان بالآخرة جعله يعمل حتى آخر لحظة من لحظات عمره، لأنه يعلم أن هذا سيستمر. فالإيمان بالآخرة يدفع الإنسان للعمل. ومن أهم معاني الآخرة التي تجعلنا نؤمن أن وراء هذه الحياة حكمة، هناك حكمة ليست سدى، حكمة من وراء حياتنا. يحسب الإنسان أن يترك سدى، الكفار هم الذين يقولون وما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. عندما نؤمن هناك حكمة من خلقنا، نحن لم نخلق سدى. معقول جهاز عظيم من أجهزة الدنيا يكون له هدف، بينما أعظم جهاز وهو جسم الإنسان يكون بلا هدف؟ يعني اليوم ما في تلفون، ما في كمبيوتر إلا يعمل نتائج. يعني تخيل واحد يشتري تلفون ما يشتغل، ولا كمبيوتر خربان ما فائدته. هل فيكم واحد مستعد يشتري تلفون خربان أو كمبيوتر خربان تعبان ما يشتغل؟ ليش؟ لأنه ما تحقق الهدف من وجوده. إذن الهدف من صنع هذه الاختراعات أن تحقق فوائد للبشر. طيب ما بالكم عن جسم الإنسان اللي في فيلم أمريكي يسمونه The Incredible Machine؟ هذا الجسم أعظم آلة، آلة معجزة. إذا أخذنا كل الآلات والاختراعات، أعظم اختراع، أعظم آلة هو هذا الإنسان، جسم الإنسان. معقول كل الاختراعات لها هدف وهذا الآلة المعجزة ليس لها هدف؟ فالإيمان بالآخرة يجعلنا نفهم الهدف من خلقنا. والإيمان بالآخرة كذلك يدفع الناس دفعا للعبادة والذكر للحق سبحانه عز وجل. ما الذي يجعل الإنسان يصوم سرا ويقوم الليل خفية عن أعين الناس؟ ما الذي يريد؟ ما الذي يجعلكم تفعلون ذلك وتختمون القرآن وتقرؤون وتذكرون الله عز وجل بينكم بين أنفسكم؟ لماذا؟ لوجود إيمان أن هناك آخرة. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. الخوف من الله عز وجل، الخوف من الآخرة، أو طلب الأجر، طلب الأجر، طلب النعيم. يصف الله عز وجل المؤمن فيقول يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الله، أي وصف للمؤمن! يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، بين الحذر من الآخرة والرجاء في رحمة الله عز وجل. هذا الذي يدفع الإنسان لهذا الجهد العظيم. يقول الله عز وجل عن المؤمن يعني يسرع في اتجاه الخير، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ما الذي يجعلهم يسارعون في الخيرات؟ يقول الله عز وجل ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبة فيما عند الله عز وجل في الآخرة، ورهبة مما عند الله عز وجل من عذاب في الآخرة. وكانوا لنا خاشعين. الله سبحانه وتعالى يصف هذا وصف المؤمن. فالتعمق في دراسة الآخرة تعمق الإيمان بعظمة الله عز وجل وبقدرته، كما يقول الله عز وجل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. قدرة الله عز وجل مثل لمح البصر. هذه الآخرة يأتي الله عز وجل في لحظة بقدرة منه، كما سنرى ما يتجلى في المعجزات العجائب الهوائل التي تحدث في الآخرة عند الله عز وجل كأنها لحظة أو أقرب من ذلك. قدرة عظيمة للمولى سبحانه. ويقول الله عز وجل: وجنة أرضها السماوات والأرض. احنا لما نبدأ نتأمل الفلك والكون والمجرات، هذا كله في السماء الدنيا وهي لا شيء بالنسبة للثانية، وهكذا لا شيء حتى تصل إلى السابعة، فنجد أن الجنة عرضها، ليس طولها، عرضها كمثل كل هذه السماوات والأرض. لما نتأمل في ذلك ونفكر نعرف قدرة الله عز وجل وعظمة المولى الخالق الجبار سبحانه. عندما نقرأ قول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الإصبع هذا بما فيه من دقة في البصمات الله سبحانه وتعالى سيعيده بكل تفاصيله. لماذا اختار الإصبع؟ لأن الإصبع فيه إعجاز. كم فقرة وفقرة في هذا الإصبع الصغير، وكم أعصاب وكم شرايين ولحم وعضلات وجلد وطبقات، ويكفي أن نرى فقط البصمة التي تميز كل إنسان عن الآخر، حتى التوأم الذين لا فروق بينهم تأتي البصمة تفرق بينهم. هذه الدقة الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيدها. أي إعجاز عجيب هذا، أي إعجاز من الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية سبحان الله تدل على هذه القدرة الهائلة، أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يعيد هذا الإصبع بكل تفاصيله ببصماته. فأي قدرة إلهية تجلت في ذلك؟ لما نتعمق في الآخرة وما سيحدث من إعادة للخلق نفهم عظمة الله عز وجل، أنه هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الإيمان بالآخرة والتعمق فيها يزيدنا معرفة بربنا، بقدرته، بعظمته، بعدله، بصفاته العلى، صفاته الحسنى. سبحان الله تتجلى في هذه المشاهد في الآخرة. إذن حديثنا عن الآخرة ليس فقط وصف للآخرة، ليس فقط وصف لما سيحدث، وإنما هو معاني تتجلى. ومن أهم هذه المعاني العدل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما في إنسان سيحمل سيئات الآخرين، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيئا ولو كان ذا قربة. مهما كان الإنسان عليه من ذنوب ما حد يساعده، كل واحد مسؤول عن نفسه، حتى أقرب الناس إليه لن يساعدوه، كل إنسان مسؤول عن نفسه. هكذا العدل الكامل مسؤول عن أوزاره وسيئاته، مسؤول عن ذنوبه. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ماذا تفعل في هذه الدنيا سيكون نتيجته في الآخرة سيرى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ما في نقص، ما في ظلم، عبد كامل. إيمان بالآخرة، تعمق فيها يؤدي إلى هذا الشعور بالمسؤولية. أنت المسؤول عما سيحدث لك، أنت المسؤول عن تصرفاتك اليوم. لن يساعدك أحد يوم القيامة. يوم القيامة سيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لن تنفعك عائلتك، لن تنفعك قبيلتك، لن ينفعك نسبك، أنت إذا اهتديت إنما تهتدي لنفسك، وإن ضللت فإنما تضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لن تتحمل عنك جماعتك الوزر. كل واحد مسؤول عن نفسه، يقول الله عز وجل منبها إلى هذه الأمور في يوم القيامة. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. مسؤولية فردية، إذا تركت صلاة، إذا فاتتك الفجر عمدا، أنت الذي ستحاسب، ليس أبوك وليس أمك. إذا قصرت في بر والديك أنت الذي ستحاسب، ليس أستاذك ولا شيخك. ما وصلت إليه عندما تصل إلى البلوغ صرت مسؤولا، لن ينفعك أنك فلان أو ابن فلان، لن ينفعك إلا عملك. فاتق الله في نفسك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أهله، أقرب الناس إليه، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد الزهراء العظيمة الكاملة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. فلن ينفع إنسان نسبه ولا جماعته وإنما عمله. في الحلقة القادمة بإذن الله بعد أن فهمنا هذه المعاني نبدأ ندخل في مزيد من التفاصيل ونبدأ معكم بالرحلة في الدار الآخرة. شكر الله لكم حسن المتابعة، أتمنى أن تتعمق هذه المعاني في نفوسنا فتتغير حياتنا بناء عليها. شكرا لحسن متابعتكم، استودعكم الله ولكم مني الحب والتقدير والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا شرفا بك العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على خد الزهور مرنام، حلو القصيد وجروحة الفيحاء، واستسلمت للنور وديان السجى. الله الله ضمرت في عرسها الصحراء. الله الله كانت قريش بالجهالة ليلة حتى تفجر من يديك ضياء. يا مرحبا شرفا بك العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على خد الزهور مرنام، حلو القصيد وجروحة الفيحاء. لله دربك من نبي شامل، يا نبي الله يسطو على صفحات العلماء، يا نبي الله فشعل بذكراك الحبيبة.